بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. قال رحمه الله: قوله تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. قال بعضهم: الهاء في إياه عائد إلى إبراهيم عليه السلام، والوعد كان من أبيه، وذلك أن أباه كان وعده أن يسلم، فقال له إبراهيم: سأستغفر لك ربي، يعني إذا أسلمت. وقال بعضهم: الهاء راجعة إلى الأب، وذلك أن إبراهيم وعد أباه أن يستغفر له رجاء إسلامه، وهو قوله: سأستغفر لك ربي، يدل عليه قراءة الحسن: وعدها أباه بالباء الموحدة. والدليل على أن الوعد كان من إبراهيم وكان الاستغفار في حال شرك الأب قوله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم، إلى قوله: إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، فصرح أن إبراهيم ليس بقدوة في هذا الاستغفار، بمعنى لا تتأسوا به فيه، فإن له سببا. هذا معنى ليس بقدوة في هذا الاستغفار، فإن الله تعالى قال: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، ثم قال: إلا قول إبراهيم لأبيه فلا تتأسوا به فيه، فإنه كان عن سبب، وهو الوعد الذي وعد أباه. وإنما استغفر له وهو مشرك لمكان الوعد رجاء أن يسلم. إذن هذان قولان في عود الضمير في قوله إياه: الأول أنه راجع إلى إبراهيم، وأن الوعد كان من أبيه، أن أباه وعده أن يسلم إلا عن موعدة وعدها، أي وعده أبوه أنه يسلم. والقول الثاني أن الهاء راجع إلى الأب، والمعنى إلا عن موعدة وعد أباه، وهي أن يستغفر له، وهذا الثاني هو الصحيح، وهو الذي اختاره البغوي هنا ورجحه بأمرين. الأمر الأول قراءة الحسن: إلا عن موعدة وعدها أباه. والأمر الثاني الآيات الأخرى التي تبين أن الوعد كان من إبراهيم لأبيه: إلا قول إبراهيم لأبي لا أستغفرن لك، وقوله في الآية الأخرى: سأستغفر لك ربي. فإذا الوعد كان من إبراهيم، وهذا الوعد هو أنه يستغفر له، وكان هذا الوعد رجاء إسلامه، وعده يرجو بذلك إسلامه. فإذن استغفار إبراهيم لأبيه كان لسبب، هذا السبب أنه وعده أن يستغفر له، وكان لهذا الوعد سبب أيضا وهو رجاء إسلام أبيه. قال: فلما تبين له أنه عدو لله لموته على الكفر تبرأ منه. وقيل: فلما تبين له في الآخرة أنه عدو لله تبرأ منه، أي يتبرأ منه. والقول الأول هو الذي قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم، أن المعنى في الدنيا فلما تبين له أنه عدو لله، أي بموته على الشرك، فلما مات على الشرك عرف أنه عدو لله. فلما تبين له وعرف أنه عدو لله تبرأ منه، وإنما عرف أنه عدو لله لأنه مات على الشرك، وبموته على الشرك هو عدو لله، إنه كان يطمع في إسلامه وهو حي، فلما مات علم أنه من أعداء الله. قال: وذلك ما أخبرنا عبد الواحد المليحي قال: أنبأنا أحمد ابن عبد الله النعيمي قال: أنبأنا محمد ابن يوسف قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا إسماعيل ابن عبد الله قال: حدثني أخي عبد الحميد عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة، فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول له أبوه: فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم عليه السلام: يا رب، إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله تعالى: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال: يا إبراهيم، ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو بذيخ ملتطخ، والذيخ هو ذكر الضبع، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. وفي رواية: يتبرأ منه يومئذ. حديث هذا في صحيح البخاري، بمعنى أنه يمسخ إكراما لإبراهيم، يلقى في النار وهو في غير صورته التي كان في الدنيا، وليس معنى أنه غير، ليس هو، بل هو هو ليعذب، ولكن تمسخ صورته حين يلقى في النار، فيلقى بصورة الضبع الذكر. قوله تعالى: إن إبراهيم لأواه حليم. اختلفوا في معنى الأواه. جاء في الحديث: إن الأواه الخاشع المتضرع. هذا الحديث ضعيف، أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق عبد الحميد ابن بهرام عن شهر بن حوشب عن عبد الله ابن شداد فذكر قال: قال رجل: يا رسول الله، ما الأواه؟ قال: إن الأواه الخاشع المتضرع. وهذا مرسل، عبد الله بن شداد تابعي، وهو مرسل ضعيف الإسناد، فشهر بن حوشب ضعيف، ورواية عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب هي صحيفة، وهذه الصحيفة صحيفة منكرة، ذكر ذلك غير واحد من الأئمة أنه يروي عنه صحيفة منكرة، والحمل فيها ليس على عبد الحميد بن بهرام فإنه ثقة، لكن على شهر بن حوشب. وقال عبد الله بن مسعود الأواه الدعاء، ومعنى الدعاء أي كثير الدعاء. وعن ابن عباس قال هو المؤمن التواب. وقال الحسن وقتادة الأواه الرحيم بعباد الله. وقال مجاهد الأواه الموقن. وقال عكرمة هو المستيقن بلغة الحبشة. وقال كعب الأحبار هو الذي يكثر التأوه. وكان إبراهيم عليه السلام يكثر أن يقول آه من النار قبل أن لا ينفع آه. وقيل هو الذي يتأوه من الذنوب. وقال عقبة بن عامر الأواه الكثير الذكر لله تعالى. وعن سعيد بن جبير قال الأواه المسبح. وروي عنه الأواه المعلم للخير. وقال النخعي هو الفقيه. وقال عطاء هو الراجع عن كل ما يكره. وقال أيضا هو الخائف من النار. وقال أبو عبيدة هو المتأوه شفقا وفرقا المتضرع يقينا، يريد أن يكون تضرعه يقينا ولزوما للطاعة. قال الزجاج قد انتظم في قول أبي عبيدة أكثر ما قيل في الأواه، وأصله من التأوه وهو أن يسمع للصدر صوت من تنفس الصعداء، والفعل منه أوه وتأوه. اختار ابن جرير الطبري رحمه الله القول الأول، قول عبد الله بن مسعود أن الأواه هو كثير الدعاء. والحاصل في معناه أن الأواه هو كثير الذكر والدعاء واللهج بذلك مع شفقة وخوف وحزن. فالحزين كثيرا ما يتأوه، والمشفق على الشيء كثيرا ما يتأوه. فأحسن ما قيل في الأواه أنه المكثر لذكر الله تعالى ودعائه مع خوفه وحزنه وشفقته. فالله تعالى وصف إبراهيم بأنه أواه أي كثير الذكر والدعاء. قال الطبري رحمه الله قال ومما يؤيد هذا المعنى أن الله تعالى ذكر قبلها استغفار إبراهيم ودعاءه. قال فذكر الله ذكره لله تعالى ودعاءه لله تعالى، ثم أخبر عنه أنه أواه، ولذا كان يكثر ذكر الله ودعاءه. استغفر لأبيه إلى أن مات رجاء ينفعه ذلك، رجاء أن الله تعالى يرحمه، تدرك رحمة الله فيسلم. قال والحليم الصفوح عمن سبه أو ناله بالمكروه. وهذا هو معنى الحليم عموما، الذي يصفح عمن سبه أو ناله بالمكروه. قال بعضهم هو الذي لا يعاجل بالعقوبة، يتأنى ولا يعاجل أحدا بعقوبته، يغض الطرف عن إساءة المسيئين. كما قال لأبيه عند وعيده وقوله لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا. أن أبوه يتوعده ويتبرى منه يهجره، انظر ماذا رد عليه. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي. فواجه أباه في وعيده هذا وهجر له بالدعاء له والاستغفار والقول السلام، سلام عليك سأستغفر لك ربي. وهذا يخاطب به إنسانا على الشرك يعبد الأصنام، وهذا من حلم إبراهيم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الحليم السيد. وهذا تفسير باللازم، تفسير الحليم بالسيد تفسير باللازم، لأن من لازم الحليم أن يسود في الناس، حتى قال القائل: بحلم وصبر ساد في قومه الفتى، وكونك إياه عليك يسير. أي فإذا صار يحلم عن الجاهل وعن المخطئ، هذا يجعل له منزلة ورفعة وسيادة في قومه. لذا فسر ابن عباس رضي الله عنه الحليم بلازمة، وهو ما يؤول إليه الحلم وهو السيادة. وإلا الأصل في الحليم ما سبق، الذي لا يعاجل بالعقوبة، والذي يعفو ويصفح عمن أساء إليه. إذن هذه الآية فيها من الفوائد أن استغفار إبراهيم لأبيه كان لسبب، وهذا السبب هو الوعد الذي وعده إياه. إذن فلا يتأسى بإبراهيم في ذلك، وإن كان إبراهيم أسوة حسنة للمؤمنين، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم، ولكن هذا الأمر لا نتأسى به فيه. ولذا نبه الله تعالى عليه بقوله: إلا قول إبراهيم لأبيه، أي فليس لكم أن تتأسوا به في ذلك. أيضا في هذه الآية كمال شفقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على الناس، وأن إبراهيم ظل يستغفر لأبيه طمعا في إسلامه إلى أن مات، فلما مات علم أنه من أعداء الله، مات على الشرك وعلى الكفر، إذن من أعداء الله فتبرأ منه ولم يستغفر له. أيضا في هذه الآية من الفوائد أنه تجب البراءة من المشركين ولو كانوا من أقرب الأقربين، فهذا والد إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين عاند دعوة الأنبياء وكفر بالله ولم يستجب لذلك، تبرأ إبراهيم منه وهو أقرب الناس إليه. فالواجب هو البراءة من الشرك وأهل الشرك، وقد تبرأ إبراهيم وقومه من المشركين إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. أيضا في هذه الآيات أهمية اتصاف الداعي إلى الله تعالى بهاتين الصفتين، أن يكون أواها حليما، الأواه فيما بينه وبين الله، والحليم فيما بينه وبين الناس. فاتصاف الداعي إلى الله تعالى بهاتين الصفتين من أعظم الأسباب التي تعينه على الدعوة إلى الله تعالى، أن يكون أواها أي كثير الذكر لله، كثير الدعاء، خائف وجل مشفق حزين مما قد يصيبه أو ما يقدم عليه. فهذا زاد عظيم له يقويه ويعينه على الاستمرار فيما هو فيه، لأنه متعلق بالله تعالى. الوصف الثاني أن يكون حليما لا يعاجل بالعقوبة ولا يجازي المسيء بالإساءة، بل يعفو ويصفح عنه. ففي معاملته لله تعالى وبينه وبين الله متعلق بالله تعالى، كثير الذكر له. وفي معاملته للخلق حليم عنهم، محتمل لإساءتهم، صافح عنهم. فهذا وصف الله تعالى به إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن. فإذن هذه الصفات يحرص من يقوم مقام الأنبياء وهو الدعوة إلى الله تعالى، يحرص أن يتحلى بها، فإنها مما يعينه على الدعوة إلى الله تعالى. والغافل عن الذكر، الغافل عن الدعاء، أمر الله تعالى ألا يطاع وألا يصاحب وألا يكون جليسا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. أهل الذكر اصبر نفسك معهم ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ثم قال الله ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الغافل عن ذكر الله لا تطعه ولا تكن مجالسا له، فإنه بغفلته عن ذكر الله يجعلك غافلا مثله. وهذه الآية تعتبر مقياسا لمن يصاحب. قال فيها أهل العلم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، قالوا ينبغي لمن أراد أن يصاحب إنسانا أن ينظر انطباق هذه الآية عليه أو اتصافه بما في هذه الآية. هل هو ممن يدعو الله ويذكره بالغداة والعشي حتى يصبر نفسه معه، أم هو غافل عن ذكر الله تعالى؟ هل هو منقاد للشرع متبع للدليل أو هو متبع لهواه؟ فإذا كان متبعا لهواه غافلا عن ذكر الله فلا يصاحب، وإذا كان وقافا عند حدود الله متبعا للدليل وكان ذاكرا لله تعالى يصاحب ويحرص على مجالسته لما في مجالسته من النفع. وأما الذي هو غافل ومتبع للهوى فوصفه الله بقوله وكان أمره فرطا، هو نفسه أموره منفرطة، أموره في ضياع، فكيف يقيم غيره وقد أضاع نفسه؟ فلذا نبه الله تعالى على هذين الوصفين في إبراهيم، وأنه تحلى بهما في دعوته إلى الله تعالى. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.